بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
مناقشة حول علاج النفس والسرعة، وذلك للشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والآن مع المناقشة الشريط الأول.
وظاهر القيام أصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاة، حيث أنهم قاموا لله قانتين، إنما يقصدون بقيامهم رب العالمين، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس متكبرا متعجرفا على القائمين خلفه، وإنما جلس مضطرا. مع هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسول وظاهرة العاجم خلف ملوكهم، مع ذلك قال لهم لا تتشبهوا في الصلاة، لا تقوموا خلفي، اجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا جماعيا. الواقع أن حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى تطوير، منها أن الكربايات هذه الكراسي صنعت لهم ونحن قلدناهم، حيث أن أحدهم يجي كالإمبراطور، يعني شايف حاله مستكبر. نعم يعني شو يقول، علمناه وعش حاجة شبهنا على أبواب هكذا. والله المستعان، والله المستعان. جعل الإمام يهتم به،
إنما يكون مسافر خاطر ويأتي مع جماعة ويغممون أو يؤمون فيأمه، فنرى أحيانا أنه يقول يصلي في ركعة.
والله المستعان.
جعل الإمام
جعل الإمام يهتم به،
إنما يكون مسافر خاطر جامعة أو خاطر ويأتي مع جماعة ويؤممون أو يؤمون فيأمه، فنرى أحيانا أنه يقول يصلي في ركعتيه من الأربع، ويقول إمامكم قاصر صلاته أتم
أو نحو ذلك.
هل هذا هو
من فعل الصحيح سنة؟ نعم، هو يجب عليه أنه إذا أما المقيمين أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سافر. جاي في الكلام. هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنة ضعف، وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتموا صلاتكم فإن قوم سافر. ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على نص صريح، وإنما هو الفقه والاستنباط، أنه يكون سرا، وذلك ليحقق به قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، لأنه إن قال أتموا فهذا كلام بطلت صلاته، أما إذا خرج مسلما صحت صلاته ولو سرا حتى ولو كان في حالة الإقامة، لكن إذا أسر في حالة الإقامة بيكون خالف السنة كما لو كبر سرا. لكن حينما يكون إماما لمقيمين ف فأرى كما قلت آنفا أن يكون سلامه سرا حتى لا يتورط به المصلون، ومع الأسف الذين على الغالب يغلب عليهم الغفلة يسلم الإمام يسلم معه غير متنبهين أن عليهم الإتمام. حينما يسمعون قوله أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لعلهم أقول أيضا لأنني جربت عمليا أكثر من مرة مع هذا التصريح تجدهم يسلمون معه من بالغ غفلتهم. هو الأحسن هذا. أين؟ وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك. أين؟ وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك في رحلة من رحلاتي ما أذكر هي عمرة ولا حج. كان لنا هناك صديق كنا نحول عليه وله مسجد قريب من داره، ففي صلاة العشاء خرجنا إلى المسجد فقدمني فأسرت إليه قلت يا رجل الجماعة مش معتادين أنه يشوفوا هيك بدعة في زعمهم أنه يصلي الإمام بهم ركعتين ويقولهم أتموا صلاتكم، هذا أمر غريب. قال يا أخي ما يهمك نعلمهم السنة. قلت والله أنا حريص مثلك لكن أرى أنه قد يعمل معنا مشكلة. قال ما عليك. فعملت محاضرة حول الملاحظة التي أبديتها، مع ذلك قام شوشر بعد الصلاة أنه ليش أعترضوا عليه، ليش يصلي يا أخي هذا رجل غريب وكذا وإلى آخره ويعمل علينا شوشرة وخلاف. كمان تكلمنا كلمة يا أخي تأييدا كلام أخونا هذا، يا أخي السنة هكذا، الرسول كان إذا أم قوما فلا يباليهم وإنما يصلي قصرا، وروي عنه كما قلنا آنفا لكن صح ذلك عن عمر الخطاب أنه كان في مكة، تعرف مكة مقيمين وهم أفاقيون، فكان هو خليفة مسلمين يصلي بهم إماما فيصلي قصرا ويقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. الشوشرة هنيك ولا هون؟ ما شاء الله هنيك الألوف المؤلفة ما كانوا يبالغون في سبيل تعليم الناس السنة. كيف؟
اي نعم.
او لها ما بكم،
هل في اخر
عمر الناس طلعت من الشيخ عمير وبرضه قطعت
عندكم بعض
الشجره؟ مش اخر عمره، في بعض العمر. والله ما
نعرف انه الشيخ عمير حدثنا انه ما هو الشيخ يعني قال انه بعد الشيخ طلع صار فوضى بعض الناس شاكين ل
أمير المدينة وما أدري إيش. نعم. أكيد الشوشرة التي تقوم على تطبيق السنة. ما قل لك أنه هذا سؤال سألني إياه ويحيى، أنا جربت عمليا. الناس في غفلة عجيبة. الناس يعني أصحاب عادات وتقاليد. كنا نحكي نحن قادمون إلى هنا عن مناسك الحج التي يخل بها أكثر الحجاج. قلت المسلمين اليوم في عبادتهم لربهم كبعض الموظفين مع رؤسائهم، ما يكادون يعني صدقوا يتخلصوا من مسؤولية وينصرفوا، وهيك المسلمين مع في العبادة الواحد منهم بتسلك أقرب طريق يخلص ليش الحج، رمي الجمرات مثلا اللي بيطلع بيده يرميها في يوم واحد ويخلص، وربنا قال الله الكريم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مع ذلك ما كفتهم هالرخصة هذه، بده يتعجل كمان أبدا بزيادة. وهذا اللي بيقول أنا وكلت بالرمي عني، وأشياء عجيبة جدا. يعني كأن الحج الآن يريدونها تكون نجا نجا، إنما هي عبادة. وكما قال عليه السلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فسبحان الله، الناس اليوم في غفلة، يعني عبادتهم عادة قل ما يرفع منها إلى الله عز وجل، وإنما يتقبل الله من المتقين.
الله حول الصلاة. أما الله تبارك وتعالى في بداية الأمر أفرض الصلاة 50.
الله
تبارك وتعالى فضل علينا لما أوقف على 50، وقال لك كيف بدنا نفعل 50؟
وبعض الجهل المغفلين القليل إمام إلا هذا الحديث يا أخي مو صحيح. شلون الله بيفرض 50 صلاة وبعدين الرسول بينزل وبيمر بموسى بيقول له ما فرض الله عليك، بيقول له 50 صلاة، بيقول له ارجع إلى ربك واسأل التغفير، فأنا جربت الناس من قبلك ما بيتحملوا العبادة هذه. فما زال رسول الله يراجع ربه حتى قال له: هن 5 في العمل 50 في الأجر، لا يبدل القول لديه. فمن نستفيد من هذا الحديث رحمة ولطف من الله بعباده، إنه بيأخذوا عقلي كيف بيروح وبيرجع بالآخر. ربنا يريد أن يظهر لعباده فضله ورحمته وعفوه بعباده. نعم.
يعني تدعو بدون إيش محل هذا؟ قول موسى للنبي عليه الصلاة والسلام: قد خبرت الناس وجربت بني إسرائيل، ارجع إلى ربي. فهل لنا أن نعتمد على التجربة؟
بدي أفهم ما وراء الأكمة.
وراء الأكمة أن مثلا أتلو آيات مقصوصة ما في نص عليها، فأجد الجن مثلا يصرع أو يخرج أو يبرأ المريض، فهل هذه من هذا الباب يعني؟
لو صرحت لصرحت ولقلت نعم يجوز ما دام لا تخرج عن القرآن الكريم، لكن أصحت مد إيدك
وهنا مد إيدي
أنا عارف. وين أنت بتعرف؟
لا ما بنمد.
يا شيخ أنت
بطرر. أكبر.
وكمان إذا ضربت وين تضرب؟ كمان هي بتشتغل.
على الظهر يا
شيخنا. ها؟
ما بنضرب على العورة، على الظهر.
على إيش؟
على الظهر والصدر.
والظهر والصدر إيش بعورة؟
لا بشي.
ما هو أنا؟
النساء ما بضرب. شيخنا النساء ما بضرب في الظهر.
كيف؟
النساء. رفقا بالقوارير، ما انت عارف يعني.
ما ادري، بس انت ما رفقت بالقوارير ابتداء، وانما انتهاء لما قلت ما اضرب في العورة الا في الصدر والظهر.
ضرب خفيف يعني. بين الكتفين او كما.
اذا
وقد اضرب ما يعني بالنعل او بعصا او شيء.
اذا في عورة ولا ما في عورة؟
في عورة.
فاياك واياك. المسألة خطيرة يا أستاذ. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
طيب ماذا نصنع؟
اتق الله ما استطعت، اكتفي بالقراءة. يا ترى لو قلنا قرأت ولم تمس ما بينجح القرآن وحده؟ إياك أن تقول لا
ينجح.
اذا حسبك.
بعض الجن يكون عاتي فمارد يحتاج برد.
لا انت كرر القرآن يغنيك عن المس وعن الجس والضرب ان شاء الله. وهي من فائدتنا بحضورك. الارض مسكونة.
الحقيقة يعني بنحب تتوسع فيه أكثر.
بس اللي سمعته ما هو الوارد الذي سمعته الآن.
طيب اسمعنا من ألفه إلى يائه حتى إذا حتى نكون على بين ما نرى. يعني هل أول ابتداء هل أن الجن فعلا يتلبس الإنسان
ويسمع؟
ثانيا هل ما هي الطرائق الشرعية لمحاولة إخراج هذا الجن؟
هي الطريقة الوحيدة التي لفتنا نظر أخينا إليها وهي تلاوة القرآن.
ثم كيف يعرف أن هذا الشخص قد تلبسه جن؟
هذا والله
قضية اجتهادية بحتة. قد يعتبره
ربما يكون لها ظواهر ويكفي منها أن يكون المريض الممسوس قد عالج نفسه مرارا وتكرارا عند الأطباء الماديين فما نجح طبهم فيه فبيصير عنده فاصبر وما صبرك إلا بالله فبيصير عنده قناعة أنه لعله ممسوس يذهب إلى بعض من عرف بأنه يقرأ على أمثال هؤلاء. لكن في ظاهرة الآن مريبة حقيقة وهي أن الناس بسم الله أردت أن أقول أن مس الجن للإنس هذه حقيقة شرعية لا سبيل لإنكارها. وفي القرآن الكريم آية يشبه ربنا عز وجل فيها الذين يأكلون الربا لا يقومون تخبطه الشيطان من المس. فهذه الآية تشير إلى أن الشيطان يمس الإنسان ويتلبسه بحيث يجعله ينصرف. وانصراع الإنس حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها لأننا نراه يرتمي أرضا ويخرج الزبد من فمه وتتطور يعني مظاهر بدنه ويعترف الطب إلى أنه لا معالجة لديه لهذه الظاهرة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قد عالج بعض الناس في زمانه بتلاوته بعض الآيات الكريمة ومخاطبته عليه السلام للشيطان الذي كان متلبسا بذاك الإنسان. ثم جرى على هذا بعض العلماء الأفاضل الذين نعتقد بأنهم أبعد العلماء عن الخرافة وعن الدجل وأن يمشي من تحتهم الزغل ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد كان مشهورا بمعالجته لأمثال هؤلاء المصابين. فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. لكن أردت أن أقول بأن الناس اليوم دخلتهم كثير من الأوهام بحيث أنه ما يصاب أحدهم بشيء ولو كان أمرا طبيعيا إلا بتوهم ليكون في هناك سحر ليكون في هناك جني متلبس يحول بين المسلم أو المسلمة وما يريده. هذا كثير ما يقع. وفي الأمس القريب يعني ليلة أمس اتصلت بي امرأتان الأولى أم ثلاث بنات تقول في المقدمة أريد أن أعرض مشكلتي عليك اتفضلي. بتقول عندي ثلاث بنات بجوها الخطاب وما بصير وفق ما بصير نصيب. طبعا الأم كأم متضجرة من الحالة هاي. ايه ليكون في يعني سهر، ليكون في كتابة، ليكون كذا، تسأل بقى لمعالجة من هالطريقة التي تخصص فيها بعض الناس اليوم من الكتابة او من مخاطبة من يظن انه متلبس بجني ونحو ذلك. الحقيقة انني اطلت النفس معها وافهمتها بان هذه ظاهرة طبيعية يا بنت الحلال، وخاصة فررت انه سألها ثلاث بنات قديش عم كبيرة، قالت 27، وصغيرة قالت 17 تقريبا. قلت هذا الوضع وضع طبيعي، خاصة الشباب اليوم مشغولين بالدراسة وبالشغل وضايعين، يعني التعجيل بالزواج بمثل هذه الدراسة التي ما أنزلها بها من سلطان. خلاصة اقتنعت مني أخيرا أن الوضع طبيعي وما له علاقة بموضوع السهر والجن والآخر. بعد شوية تتصل معي بنت تسألني، أظن تاني الدكتور عادل في الزرقاء، تسألني شو رأيك في هناك شخص بيعالج بعض الناس اللي يظن أنهم مصابون بشيء من المس. قلت لها رأسا أنت مو بنت المرأة اللي كانت عم تحكي معي قبل دقائق؟ فوجئت طبعا، هي أنكرت. أخذت خلاصة أتكلم معها أيضا، والخلاصة أنني عمقت معها في السؤال ماذا يفعل هذا الرجل، وهون الشاهد الآن، هل يعني المرأة لما تروح لعنده بمد ايده اليها، قالت بيضع يده على جبينها؟ قلت هذا ما بيقول. قالت بعدين وقعت الجواب بانه من فوق ايش الثوب يعني او الغطاء او ما شابه ذلك. قلت على كل حال انا ما استطيع ان اجيبك بجواب سلبي او ايجابي الا اذا عرفت حقيقة عمل هذا الرجل. فبتعرفي ولا ما بتعرفي؟ قالت ما بعرف. قلت لا انا ما عندي جواب، والسلام عليكم. الشاهد الان في وسوسة حول الناحية، مع انها هي حقيقة، فتوسعوا فيها واستغلت هذه الوسوسة من كثير من الناس الذين يريدون ان يصطادوا في الماء العكر واتخذوها مهنة. حتى بعض النساء يتعاطون هذه المهنة ويتعاطون مع قراءة بعض الآيات وقد لا يحسنون تلاوتها، أمور هي عين الدجل. ولذلك الذي ينبغي أن يكون موقف المسلم من هذه الظاهرة هو الإيمان بما سبق ذكره آنفا، أن الجن قد يتلبس الإنسي، وأن معالجة هذه المشكلة إنما يكون بتلاوة القرآن فقط. فمن أصيب بشيء من هذا فعليه أن يسأل عن المشايخ الذين يتعاطون التلاوة في حدود الأحكام الشرعية ولا يتوسعون في ذلك. بعضهم يستعملوا الزيت وبعضهم يستعملوا الماء الذي ألقي على إناء مقروء مكتوب عليه بعض الآيات، وهذه مع الأسف يفتي بها بعض القدامى والمحدثين من العلماء، ولكن لا أجد لهم في ذلك سلفا.
إجابة على السؤال، لأن السؤال كان مجرد، كان يقول إذا كان ثبت بالتجربة أن الأشياء تنجح، هو بطبيعة الحال مثال الإجابة عن سيدنا موسى، لكن هو سؤال أطلق فيه ولم يحدد أنه ثبت عن نبي أو ثبت عن حديث. فهل الجواب مطلق؟
مطلق بقيد أنه ما يخالف الشرع،
يعني التجربة أن تكون قد سبق بمثلها
مدام فقط تلاوة القرآن ما فيها جس، ما فيها مس، ما في ما
غير ثلاث القرآن. فرضا واحد يقرأ عليهم أشياء غير القرآن.
لا ما يجوز.
ولا يمزح مثلا.
ما يجوز.
ما يجوز. تحديد بقراءة القرآن.
هو بس.
بالنسبة للتعبير.
أو الأدعية الواردة في السنة طبعا. تعويذات يعني.
لبس هذا.
أه؟ إيه نعم.
بالنسبة للزيت. كل الزيت والدهن فيه.
نعم.
ذكرت الآن الزيت يعني دهن الزيت وأوصى المرأة والرجل يدهن بالزيت
لكن هي الزيت لا يستعمل في هذه المسائل هكذا. في مسألة الجني مش من باب الدهن بالزيت.
دابيش أبو أنس، دابيش أبو أنس، دابيش دهن الزيت. لأن مثلا الشيخ حول الحديث ليه شيخنا إذا كان معروف سكر في بطنه لما يأكل الزيت ويدهن به ربما يراجع هذا السكر، وهذا حاصل
وربما
في التجربة
وربما
لا يراجع ولكن
في التجربة.
طيب بس هو عم يسأل أبو عبد الله أنه شو علاقة الزيت في موضوع معالجة الممسوس لما بيراجع يعني بيطلع الجني مع المراجعة ولا ايش؟
يعني خلال تجربتي انا لما يعني اقرأ على زيت او انفت على زيت الله يعين الشيخ عليك اقول شيخنا يعني لما ناخذ الزيت زيت الزيتون ونقرب من الفم ونقرأ آيات الرقية ويدهن به المصروع يأخذ يصيح الجن اللي فيه ويتأذى، وهذا أمر يعني جربناه كثيرا.
طيب لو ما استعملت الزيت يعود السؤال السابق، وأظن
هو جزء من العلاج يعني
أظن أنه يعود الجواب السابق ولا في تقييد
ونوصح. نعم
أن نكمل الحديث معه
بعد شيخنا معه
شيخ أقول بارك عليه شوي
أقول بارك الله فيك
وفيك.
آنفا سألنا أنه لو رفعنا يدنا عن الضرب ولو معرف بالقوارير كما قلت ما تنجح تلاوة الآيات؟ قلت نعم. فنقول نفس السؤال وأظن أنه سيكون نفس الجواب. لو ما استعملنا الزيت ما تكفي الآيات القرآنية؟
والله شيخنا القرآن يكفي.
فظني كان حسنا فيك.
الله لا يكفيك.
أنه سيكون الجواب نفس
الجواب. القرآن يكفي طبعا.
فإذا بارك الله فيك.
دعك تتم للعلاج هذا بس يعني وليس هو علاج أساسي.
هذا كلام ينقض آخره أوله وأوله آخره.
آخر كتاب النبوات يذكر تجربته مع الجن بالتفصيل، ومما قال إن صنفا من الجن لا يصلح معه إلا الضرب، وإن صنفا آخر لا يصلح معه إلا الوعظ والزجر.
إلا
الوعظ والزجر.
والزجر.
والصنف الثالث لا يصلح معه إلا قراءة القرآن. وصنف رابع قد يتأذى بالأذان. فيعني يظهر من خلال يعني ما تفضلتم به ومع هذا الكلام انه بعض انواع او بعض اصناف الجن قد لا ينفع معه للضرب او مثلا الا الوعظ والزجر او وما شبه ذلك.
نعم. اولا هو ذكر القرآن في بعض الانواع والاذان، هذا ما فيه اشكال. ماشي. ناخذ قسمين اخرين، الزجر والضرب. الزجر انا لا افهم مجرد كلام غير مقرون بتلاوة القرآن، لابد أن يكون هناك شيء من ذلك. يبقى الشيء الرابع والأخير وهو الضرب. هذا يستعمله كثيرون في الواقع، لكن انا لا اعتقد لانه ما عندي سند. ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفا، لانه ليس كل تجربة ناجحة تدل على شرعية هذه الوسيلة. وإلا فتح لنا هذا بابا واسعا من الدجل والبدعة والخرافة، بل ومن الشرك أيضا. الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين ويتضرعون عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يقولون جربنا مرارا وتكرارا، حتى انه سطر في الكتب كما اظنك تذكر معي قبر معروف الترياق المجرب. هذا امر مسجل تاريخيا والان مهضوم عند الناس عمليا ومعترف به، لكن انا لا اعتقد لانه ما عندي سند. ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفا، لأنه ليس كل تجربة ناجحة تدل على شرعية هذه الوسيلة. وإلا فتح لنا هذا بابا واسعا من الدجل والبدعة والخرافة، بل ومن الشرك أيضا. الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين ويتضرعون عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يقولون جربنا مرارا وتكرارا، حتى إنه سطر في الكتب كما أظنك تذكر معي قبر معروف الترياق المجرب. هذا امر مسجل تاريخيا والان مهضوم عند الناس عمليا ومعترف به. فيقول قائلهم يا اخي نحن جربنا وشفنا البركة والفائدة والاخرين. فانا اقول نجاح التجربة لا يكفي للدلالة على شرعيتها، لابد ان يكون هناك دليل يؤيد الشرعية والا فلا. تفضل.
التوسل امر يعني عبادة محضة تحتاج لدليل.
نعم.
بينما التساوي اخص فيها المشروعية والجواز، ما دام هذا للمشروعية والجواز والاصل فيه عدم التقييد، يعني ما ادري يعني ما جوابكم على هذا، على هذا التقرير.
هذا الكلام اراه صحيحا فيما لو كان الامر متعلقا بمعالجة امور لا تتعلق بالغيب، لا تتعلق بما يقال اليوم بما وراء المادة وهم الجن من هذا القبيل، فما ارى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة. احفظ سؤالك نشوف اخونا
ابن باز ينقل عقيد،
يعني ما ادري يعني ما جوابكم على هذا، على هذا التفريق.
هذا الكلام اراه صحيحا فيما لو كان الامر متعلقا بمعالجة امور لا تتعلق بالغيب، لا تتعلق بما يقال اليوم بما وراء المادة وهم الجن من هذا القبيل، فما أرى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة. احفظ سؤالك نشوف أخونا
ابن باز ينقل عن أبي داود في سننه في كتاب الطب أن النبي عليه الصلاة والسلام نفث على ماء، هل صح عندكم هذا؟
لا، اسناده ضعيف لا يصح.
طيب عمر الشيخ عمر الأشقر ذكر في كتابه أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج طفلا أو رجلا وضربه وخرج من فمه قط أسود، قال اخرج عدو الله نعبد الله، في حديث في كتابه عالم الجن والشياطين.
تحسن إلي إذا رجعت إلى دارك أن تعطيني مصدر هذا الحديث حتى
كأنه في المسند شيخنا.
مش مهم، في المسند 6 مجلدات
ما شاء الله،
يعني من أحالك على غائف ما أنصدق راجع لك 6 مجلدات هيقول ما من حديث فلان الصحابي أو في جزء. لا نحن ما نرى، نحن جماعة سلفيين لا نناقش الفرضيات، لكني أقول لك إذا صح عندك فأعمل به، أما إذا لم يصح عندك فلا يجوز أن تعمل به إلا بعد أن يصح،
لأنه الشيخ عمر الأشقر حسنه أو صححه.
هو صححه أو حسنه
هذا المهم، فأنا عملت به.
لعلك تكون معذورا.
شيخنا أيضا ذكرتم حديث في رياض الصالحين،
بس انا الي دين عندك. ها
طيب ماشي،
ما تنسى
مستعد
شو
اتصل بك مشان الحديث.
جزاك الله خير.
الله يبارك. ذكرتم حديث لابي هريرة انه كان يسقط مغشيا عليه بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة، يعني في الروضة، فيجيء الآتي ويضع رجله على صفحة عنقه يقول يظن بي الجنون، ويعنون بالجنون المس، وما بي الجنون إنما بي الجوع. فهذا الحديث يا شيخنا، فعندهم كانت عادة أنهم يضع الرجل رجله على رقبة المصروع. لا، قال يضع رجله على صفحة عنقه يظن أن بي الجنون، والجنون يعني المس، وما بي الجنون إنما بي الجوع.
واظن انت ما تعمل بهذا.
الله احيانا نعمل يا شيخ.
بده فقوة يا شيخنا.
والله يا شيخنا بعضهم يعني لما يقع تحت لي الضرب.
طيب الوضع انت فسرته ان شاء الله بالضرب؟
هذا اشد من الضرب شيخنا، لما يقع عليه رجله
حتى عن الجواب.
لا انا برضه اخذته من حديث ذاك، اما هذا فكرت بالخلق يعني اغلقا. والله انا عندي شريط حي يعني اذا تريدون مسجل. بعد اذا شيخنا
تفضل.
الحركات اللي يعملها المصروع يطعن هكذا عينيه تصير فوق وتشخص يشخص بصره ويتشنج. بخرج زبد احيانا من الفم، احيانا بخرج دم. نعم بعدين. نعم ساعة يعني مركوب، يعني راكب جني في الحالي، قد ينطق الجني على لسانه ويخرج احيانا له شخير مثل البقرة المذبوحة.
شخير من الجني ليش ما يكون من الرجل نفسه لانه مصاب بكهرباء؟
هذا تفسيركم الطبي عادة، اما نحن تفسيرنا الشرعي.
الانسان المصاب بهذه اللي وصفه هي حالة تسمى حالة الصرع الحالية. الحالة مرتبطة في غالب الأحيان بشحنات كهربائية، الكهرباء هاي غير طبيعية في الدماغ، زائد وجود في بعض الأحيان ورم أو كيس في الدماغ تعطي نفس الأعراض. إذا سمحت لي أكملها بس للشيخ نشوف شو وجهة النظر. فسيدي ما وصف العرف الطبي عندما يفحص المريض يجد الطبيب المعالج ان هناك كهرباء زيادة في الدماغ،
لا
او ورم او كيس في الدماغ، فيطلب من الجراح ازالة الورم او الكيس، الحالة تذهب، او يعطيه علاج حبوب بدون رقية فالحالة تعالج.
فإذا الوصف هنا اللي وصف أن الجني هو الذي يسمع هذه الحركات، الجني هو الذي يخرج هذه الأصوات. أنا طبيا بفسر خروج الأصوات هي عبارة عن تشنجات شديدة جدا في مسرق تنفس والحبل الصوتي، فصير يخرج شخير لأنه فيه انقباضات في العضلات، والانقباضات العضلات اللي وصفها الأخ الكريم الزبد وعض اللسان وتشنجات العضلات الخارجية الغير إرادية والإرادية، هذه كلها شيخي ممكن سيطر عليها بالعلاج. فإذا هل يا ترى هناك في نوع مختلف عما معروف لدى الناس الصرع المرتبط بالجني، وما معروف لدى الأطباء الصرع الذي هو مرتبط بالأحالات المرضية اللي ذكرنا آنفا أسبابها التي إذا عولج ذهب المرض؟
أولا أنا أقول بدنا نسمع، شكرا، بدنا نسمع الرد من صاحب العلاقة والتجربة أبو أنس.
شيخنا أنا ما عندي مانع أي واحد من الإخوة موجود يحضر أحد الجلسات يشوف بعينه، ومن الإخوة الأطباء أنا شاهدت حالة، كانت امرأة مصابة كنا نقرأ عليها القرآن فالجن طار بها وأراد أن يحملها ويطير بها من الباب، وكنا ستة حتى قدرنا نثبتها على الأرض ممسوسة. كان في غيبوبة
وكان الجن اللي فيها
فحفه ويرميها. اقول لك هذا شيء
احنا خلينا اجيب على سؤالي، انت وردت حادثة حصلت معك، طب انا بسأل سؤال، شو رأيك اللي مصابة بنفس الاعراض اذا كان عنده كيس في الدماغ بعد التصوير الطبقي فاجد جراح واجرالها علنية فطارت، شو فيها؟ شو رأيك؟
طبي احنا ملناش علاقة بالصرع الطبي،
مشابه لما ذكرت، اذا اعطيته علاج ممكن السيطرة عليه.
انا جاءتني امرأة من 35 سنة وهي تتردد على الاطباء وعملت طبقيات وعملت
يكون الاطباء ماشيين.
يا ابو اناس،
نعم.
انا بلاقي حل بينك وبين الدكتور، كل ما اجيت وحدة لعندك حول لعندها خليه يعالجها بالطريقة الطبية المادية، لما هو بأجهد تتولى انت الامر.
احنا اكثر من حالة احيانا اقول بعض السنين اكثر من حالة تأتيني فاكتشف انها ليست جن وانما اعصاب وامراض نفسية، فاحيانا اقول بعض السنين
هذا ما بيجينا بالحالة اللي فيه لعندك من غير النوع والتي لا يفيد فيها معالج الطبيب العادي حول على دكتورنا، لما هو بأجهد بآمن.
صح
وإذا يجعل عليك
بيزداد الإيمان
الحالات اللي يعني خلجت بفضل الله بالقرآن كان يطلع من بطن الزفت مثل الزفت جلكم الله، يعني العمل كان يطلع واشوفه.
هذا انا بقول اللي بيتخذها الدكتور حجي عليك.
ليش؟
لانه هي امراض مادية
شيخنا، العمل بينك بالبطن سحر بكون ماشي ولا عذرة ولا دماغ حمار، ما اشياء ملخبطة متأثر في جسمه في عقله. طبعا
على كل حال
شيخنا في كمان حائلة جاءت في طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات هذه بالمحرير نظر اليها بندوتي فاصابها بالعين من درد من الهنادق، فكان يخرج من بطن صوت يشبه البقرة، وهي عدات ثلاثة يعني كل الوقت. فقرأت عليها الرقية وكدرت دماء من الفتح عليها مريعة.
طيب الثاني شو أوصاف الدكتور؟
الثاني هو يكون طبيعي جدا، فجأة ينقلب إلى إنسان آخر، هذا نسميه انفصام الشخصية طبيا، فبدأ يكون في تصرفات هيجان شديد جدا، ويضرب وكسر اللي حواليه، يسب ويشتم.
هذا علاجه عندي أنا
إن شاء الله. إن شاء الله
في عندك علاج؟
إذا كان معه انفصام الشخصية
نعم
عندي علاج، إذا كان راك وجنه
كيف تفرق بأن عنده انفصام وعنده لا يعني عموما شو الفرق العام
بينهم؟ الأعراض الأعراض أولا اللي معه مس الألم يتنقل فيه مرة خفيفة يشتم البطن حياتي الغالب لا كنت تهاجم هذا دائما يعني أشباح تطاشر هذا الغالب اللي يرى هذه الأشياء مطلوب في شيء حتى واحد جاني قال لي أنا رأيت في المنام أفعى تطاردني فلذبت من الجديد فلما كشفت عليه وجدت مرضو.
دكتور قلت لك أنفا هذا علاجه عندي في تجربة وقعت هناك في دمشق. هذا علاجه الصيام الطبي، صيام 40 يوما على الماء فقط. هذا طبعا لا يؤمن الطب المعاصر اليوم بهذا العلاج كنظام طبي، أكثرهم لا يؤمنون به، بعضهم آمنوا به. التجربة وقعت لأحد معارفنا هناك في دمشق، والذي كان له فضل التبرع بمقر لإلقاء دروس هناك، كان بنى بنيانا فجعل الطابق الأرضي وقفا مؤقتا لإلقاء دروس في هذا المكان، ولم يرفع البنيان إلا الأعمدة فقط. هذا الرجل أصيب بنحو ما ذكرت تماما، كان يكون بين أهلي وهو حديث عذب ومجوح ودعوب ومن أحسن ما يكون، طفرة تراه تحول إلى مجنون، فلا يدع شيئا حوله إلا ويكسره، يخرج عن طوره تماما. تعالج في مستشفى ابن نفيس عندنا خارج دمشق قريبا منها، ثم ذهب الى الجامعة الامريكية في بيروت وتعالج هناك بالصدمات الكهربائية فما افاد شيئا. بعد تجربتي التي احدثتها في دمشق بل في سوريا بناء على اقتناعي من قراءتي لكتاب اسمه التطبيب الصوم لأحد النمساويين، ألفه طبعا باللغة الأجنبية ثم ترجمها إلى اللغة العربية قسيس ماروني. لما قرأت هذا الكتاب اقتنعت بتجاربه التي حكاها، وكنت أنا لا أشكو شيئا مزعجا كثيرا، ولكن لا يخلو عن كونه مرضا. كنت أشكو من وضع غير طبيعي هنا في صدري،
ثم في بطني. لي طبيب كما يقال اليوم طبيب العائلة خارج دمشق في قرية دومة تبعد عن دمشق في نحو 15 كيلومتر، فكنت أتردد عليه. عندي دراجة نارية يومئذ قبل أن أستعمل سيارة أو تيسر لي السيارة، كنت أركب أقطع المسافة ذهابا وإيابا يعالجني، فيعطيني كما تعلم روشيتا مطبقها أسبوع ويقول لي راجعني. راجعه كان يقول لي في معك هنا مراكز للقلب فيها ضعف، كان يقول هو أسمع صوت غير طبيعي، في ثلاث مراكز فيها يعني شيء من المرض. لما استعمل العلاج ارجع اليه وقل لي ها شفي مركز باقي اثنين، يجدد لي الرشيطة مرة ثانية. ثم كما تعلم من اكثر المرضى وانا منهم يومئذ اكل وامل، خاصة انه هو بعيد عن البلد، اترك المعالج تروح سنة سنتين يعود الشكوى نفسها. لما قرأت الكتاب اقتنعت تماما انه هذا العلاج يعالج كثيرا من الامراض التي استعصت على الاطباء، ويذكر حوادث عديدة جدا. صمت وفي عندي الحمد لله يعني كما قال تعالى واذا عزمت فتوكل على الله، خلاص بدي صوم 40 يوم لا يدخل الجو في شيء اطلاقا حسب وصف الكتاب الا الماء الصافي، ومع ذلك كنت نشيطا، وكان من عادتي كل شهر اسافر من دمشق طبعا بالسيارات بالباصات الكبيره الى حلب والى اللاذقيه وبينهما ادلب في سبيل الدعوه الحمد لله. فما غيرت عادتي، يمكن في اليوم 22 او 23 سافرت على الباص من دمشق الى حمص، هناك كراج بينزل وبركب زبائن جدد حتى يوصل الى حلب. انزل بعض الركاب وقال بعد نصف ساعة ننتقل نسافر نتابع الطريق فلا يتأخر احد. هالنصف ساعة نزلت من الباص، سبحان الله لأول مرة امتحن بعد الامساك عن كل ملذات الطعام والشراب. حوالي الكراج مآلي الفلافل والكبدة ونحو ذلك، يعني فوجئت بدخول الرائحة في أنفي أكاد أنفجر والله أكبر. أما لما كنت في الدار كانت حياتي طبيعية جدا، فعللت نفسي بالجزرة مراوحة ذهابا وإيابا، بس أشبع بإيش الروائح. قضيت النصف ساعة بصورة عجيبة جدا من مجاهدة النفس ومشينا، وألقيت محاضراتي ودروسي يومين ثلاثة هناك في حلب، ثم يممت شطر إدلب. هناك يوجد شباب مثقف جدا كانوا يدرسون في الجامعة السورية في دمشق، منهم من كانوا يدرسون الطب، شافوني متغير ولا كتغير أبو يحيى. كل يوم كنت نزل من وزني نصف كيلو، بهالعشرين يوم نزلت نحو 10 بل وأكثر. شافوني متغير خير إن شاء الله، ذكرت لهم ما أنا في صددي من التطبق بالجوع، وهذا هو التعبير الصحيح ليس بالصيام، لأني متى شئت أن أشرب أشرب، وأنني مصمم ومستمر لنفذ الرشيدة الطبية في هذا الكتاب 40 يوما. قالوا إياك خير. قال أطبانا بيقولوا لا يمكن الإنسان أن يصبر عن الطعام والشراب أكثر من 30 يوما. نعم.
كتب الطبية 72
لا بالنسبة للكتاب تبع 40 يوما. أما هذول الشباب قالوا لي بس 30 يوما. المهم والله أنا شاعر بأنه طاقتي طبيعية جدا وما تغير مني شيء سوى الشهوة هذه، وأنا ماضي إن شاء الله. حذروني وما باليت بهم لأنه أبني مؤلف الكتاب وعامل تجارب بالعشرات إن لم نقل المئات، وماني شاعر بشيء يزعجني. كما يقولون بلا طول شير كملت المشوار 40 يوما، ما دخل جوفي إلا قليل من الطعام. الشاهد مول، لكن تمام القصة في 41 رجعت لطبيب العائلة في دوما، ركبت الدراج الناري. مقول ما دخل جوفي أي شيء، أي شيء إلا ولا شراب ولا شراب ولا شاي ولا أي شيء إلا الماء الصافي.
40 يوم
هذا بس. نحن عم نحكيها الآن كان تجربة الشخص هذا، وأنا أعتقد أنها ستكون ناجحة إن شاء الله. رحت عند الطبيب طبيب العائلة، 40 يوم يعني نازل 20 كيلو، تأتي متغير خير إن شاء الله. قلت له تصدق أفحص لأول مرة، بيقول كل الأماكن مرابط القلب ما في شيء إطلاقا. التنبؤات اللي كنت أشكو منها قال لي أحسن بكثير، بس قال لي أحسن بكثير بس باقي بقايا. وفعلا أنا كنت أشعر بالرغم من هذا أنه في لا يزال أشياء. الشيء اللي بريد أنا أذكر فيه الإخوان كعلاج ملموس فائدته، 40 يوم ما دخل جوفي طعام ولا شراب إلا قطرات من ماء، لأننا كلنا نعلم بالتجربة أن الإنسان كل ما ازداد طعاما ازداد شرابا، والعكس بالعكس تماما. ما بيأكل ما في حاجة لشرب من الماء، ولذلك كان شرابي من الماء قليل جدا. مع ذلك لما أخرج يطلع هناك فضلات. هون الشاهد مؤلف الكتاب يفلسف الموضوع ويعلله بأنه كثير من الأمراض التي يصاب بها الناس سببها تراكم فضلات الطعام على جدران الأمعاء والمعدة ونحو ذلك. فحينما يجوع نفسه ويقتصر على الماء بتصير الجدران إيش؟ تنضف، فبترجع الأمعاء طبيعية جدا. لما بيرجع للطعام بصير الطعام بيودع الغذاء النافع وبيتركب منه الدم وبيأخذ مجرى طبيعي إلى آخره. فأنا فعلا كنت شوف فضلات، كل ما تأخر الزمن كل ما قلت. فأتساءل من أين هذه الفضلات يا جماعة ولا ما عم أكل أشرب؟ هي الجواب في الكتاب، الرواسب اللي ترسبت مع الايام عم تتحلل وعم تخرج. هذا هو سبب كون هذا التجويع علاج ناجع وناصح. المهم بعد شهرين اظن او ثلاثة ايضا التلبكات ما شعرت فيها اطلاقا. شاهد يأتي كل ما واحد شكالي قضية قل له يا أخي جرب حالك بالصيام. صاحب الدار اللي كنا نلقي فيها الدرس يسرى كما ذكرت لكم جالس بين أهله، تجي النوبة هذه ويكسر كل شيء في المحل، وتعالج في مستشفى بالنفيس وجامعة أمريكية ودون فائدة. قلت له يا أبو سليمان، هو اسمه، يا أبو سليمان جربت كل شيء، شو بيمنعك تجرب حالك وتجوع حالك؟ قال لي والله ما في عندي مانع. صار 6 أيام ما قدر يصبر صبر الألباني، يكمل 40 يوم. لكن اللي شجعه انه يفطر وجد في فائدة، وجد في فائدة، صام 6 أيام أعاد الكرة، كل مرة يتشجع ويصوم أكثر وأكثر. وهذا وش الضيف رجل شوفي آخر صوم صامه أظن بلغ نحو 32 يوم وما شاف صار هذا اطلاقا. الشاهد هون الشاهد ياتي، هذا الشاهد كويس جدا وهو المناسب لحالة الرجل الذي انت اشرت اليه. هذا نكتي صاحبنا يوم الايام بزور صديق له يشكو من مرض امه حيث اصبحت طريحة الفراش وليس هناك من يعالجها إلا ابنتان لها وهما ممرضتان في مستشفى ال شو كان يسموه تبع الجامعة اللي صار المستشفى الوطني. اي نعم ممرضتان ملتا معالجتهما لمين؟ الأمم. والأم طريحة فراش صار لها أسابيع شهور ولا ما عاد أذكر التفاصيل. شو بيقول صاحبنا؟ صوموها صوموها. الصديق اللي هو ابن العجوز خوش نصومها راح تموتي من قلة الطعام والشراب والبروك والآخره. بيقول له حاجة بقى انتم ماكم شتئين يعني تموتوا تخلصوا منها منها ما تقول إن بتموت.
أخي الكريم نتابع الحوار في الشريط التالي إن شاء الله تعالى، ولا تنسونا بصالح دعائكم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الآثار الإسلامية بكفر الشيخ، وإلى اللقاء في الإصدار القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنتوا بالكم شتئين يعني تموتوا تخلصوا منها منها ما تقول إن بتموت. جيبوا لها طاولة حطوا لها إبريق وكاسة. قال بتصيح وبتعيط خليها تصيح وتعيط، شو بيهمك أنت ما رح تموت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
مناقشة حول علاج النفس والصرع، وذلك للشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والآن مع المناقشة الشريط الأول.
وظاهر القيام أصحاب الرسول خلف الرسول في الصلاة حيث أنهم قاموا لله قانتين، إنما يقصدون بقيامهم رب العالمين، وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس متكبرا متعجركا على القائمين خلفه، وإنما جلس مضطرا. مع هاتين الفارقتين الكبيرتين بين ظاهرة المسلمين خلف الرسول وظاهرة العاجم خلف ملوكهم، مع ذلك قال لهم لا تتشبهوا في الصلاة، لا تقوموا خلفي اجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا جماعيا. الواقع أن حياتنا ومجالسنا كلها بحاجة إلى تطوير، منها أن الكربايات هذه الكراسي صنعت لهم ونحن قلدناهم، حيث أن أحدهم يجلس كالإمبراطور يعني شايف حال مستكبر. نعم يعني شو يقول علمناه وعش حاجة شبهنا على أبواب هكذا. والله المستعان والله المستعان. جعل الإمام يتممي
إنما يكون مسافر خاطر ويأتي مع جماعة ويؤممون أو يؤمون فيأمهم، فنرى أحيانا أنه يقول يصلي في ركعته.
والله المستعان.
جعل الإمام
جعل الإمام يؤتم به
حينما يكون مسافرا خاصة ويأتي مع الجماعة ويؤمنون أو يؤمنون فيأمه فنرى أحيانا أنه يقول يصلي بركعتيه من الأربع ويقول إمام صوم قاصر صلاة أتمه
أو نحو ذلك
نحو ذلك. هل هذا هو المكان الصحيح سنة؟
نعم هو يجب عليه أنه إذا أما المقيمين أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سافر. جاي في الكلام هكذا روي عن الرسول عليه السلام بسنته ضعف وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أتموا صلاتكم فإن قوم سافر. ولكن لا يجوز له أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بعد السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن هذا السلام أرى أنا دون أن أعتمد فيه على نص صريح وإنما هو الفقه والاستنباط أنه يكون سرا وذلك ليحقق به قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. لأنه إن قال أتمنوا فهذا كلام بطلت صلاته. أما إذا خرج مسلما صحت صلاته ولو سرا حتى ولو كان في حالة الإقامة. لكن إذا أسر في حالة الإقامة يكون خالف السنة كما لو كبر سرا. لكن حينما يكون إماما لمقيمين فأرى كما قلت آنفا أن يكون سلامه سرا حتى لا يتورط به المصلون. ومع الأسف الذين على الغالب يغلب عليهم الغفلة يسلم الإمام يسلم معه غير متنبهين أن عليهم الإتمام. حينما يسمعون قوله أتموا صلاتكم فإن قوم سفر لعلهم أقول أيضا لأنني جربت عمليا أكثر من مرة مع هذا التصريح تجدهم يسلمون معه من بالغ غفلتهم. هو الأحسن هذا. أين وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك. أين وسبحان الله ذكرتني حادثة وقعت وأنا في تبوك في رحلي من رحلاتي ما أذكر هي عمرة ولا حج. كان لنا هناك صديق كنا نحول عليه وله مسجد قريب من داره. ففي صلاة العشاء خرجنا إلى المسجد فقدمني فأسرت إليه قلت يا رجل الجماعة مش معتادين أنه يشوفوا هيك بدعة في زعمهم أنه يصلي الإمام بهم ركعتين ويقولهم أتموا صلاتكم هذا أمر غريب. قال يا أخي ما يهمك نعلمهم السنة. قلت والله أنا حريص مثلك لكن أرى أنه قد يعمل معنا مشكلة. قال ما عليك. فعملت محاضرة حول الملاحظة التي أبديتها مع ذلك قام شوشر بعد الصلاة. أنه ليش أعترضوا عليه ليش يصلي يا أخي هذا رجل غريب وكذا وإلى آخره ويعمل علينا شوشرة وخلاف. كما تكلمنا كلمة يا أخي تأييدا كلام أخونا هذا يا أخي السنة هكذا الرسول كان إذا أما قوما
فلا يباليهم وإنما يصلي قصرا، وروي عنه كما قلنا آنفا لكن صح ذلك عن عمر الخطاب أنه كان في مكة، تعرف مكة مقيمين وهم أفاقيون، فكان هو خليفة المسلمين يصلي بهم إماما فيصلي قصرا ويقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم شفر. الشوشرة هنيك ولا هون؟ ما شاء الله هنيك الألوف المؤلفة، ما كانوا يبالغون في سبيل تعليم الناس السنة. كيف؟ أي نعم.
شأن موضوع أو الأحرى أمامكم، هل في أحرى أمامكم استطلت من الشيخ ربيع وبرضه خطفت من تلك المطار السوشرة؟
مش آخر أمره، في بعض العمر والله ما
والله ما نعرف أنه الشيخ ربيع من ستة أنه ما هو هذا الشيخ يعني قال أنه بعد الشيخ طلع
ما أقول لك أنه هذا السؤال سألني ويحيى، أنا جربت عمليا. الناس في غفلة عجيبة، الناس يعني أصحاب عادات وتقاليد. كنا نحكي نحن قادمون إلى هنا عن مناسك الحج التي يخل بها أكثر الحجاج، قلت المسلمين اليوم في عبادتهم لربهم كبعض الموظفين مع رؤسائهم، ما يكادون يعني صدقوا يتخلصوا من مسؤولية وينصرفوا، وهيك المسلمين مع في العبادة الواحد منهم بتسلك أقرب طريق يخلص ليش الحج، رمي الجمرات مثلا اللي هو بيطلع بيده يرميها في يوم واحد ويخلص، وربنا قال بالله الكريم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مع ذلك ما كفتهم هالرخصة هذه، بده يتعجل كمان قبل بزيادة، وهذا اللي بيقول أنا وكلت بالرمي عني، وأشياء عجيبة جدا يعني كأن الحج الآن يريدونها تكون نزهة، كما هي عبادة، وكما قال عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فسبحان الله الناس اليوم في غفلة، يعني عبادتهم عادة قل ما يرفع منها إلى الله عز وجل، وإنما يتقبل الله من المتقين.
الله معنا كل حول الصلاة، الله تبارك وتعالى في بداية الأمر أفرض الصلاة 50 الله تبارك وتعالى
أفرض
علينا لما أوقف على 5 وقال لك كيف بدنا نفعل 50.
وبعض الجهل المغفلين قليل الإمام يقول لك هذا الحديث يا أخي مو صحيح، شلون الله بيفرض 50 صلاة وبعدين الرسول بينزل وبيمر بموسى بيقول له ما فرض الله عليك، بيقول له 50 صلاة، بيقول له ارجع الى ربك واسأله التغفير، فانا جربت الناس من قبلك ما بيتحملوا العبادة هذه. فما زال رسول الله يراجع ربه حتى قال له هن 5 في العمل 50 في الاجر لا يبدل القول لديه. فمن نستفيد من هذا الحديث رحمة ولطف من الله بعباده، إنه بيعودوا عقليه كيف بيروح وبيرجع بالآخر. ربنا يريد أن يظهر لعباده فضله ورحمته وعفوه بعباده. نعم
يعني تدعو بالنشيش محل قول موسى النبي عليه الصلاة والسلام قد اختبرت الناس وجربت بني إسرائيل ارجع إلى ربي، فهل لنا أن نعتمد على التجربة؟
بدي أفهم ما وراء الأكمة.
وراء الأكمة أن مثلا أتلو آيات مخصوصة ما في نص عليها، فأجد الجن مثلا يصرع أو يخرج أو يبرأ المريض، فهل هذه من هذا الباب يعني؟
لو صرحت لا لصرحت ولقلت نعم يجوز ما دام لا تخرج عن القرآن الكريم. لكن أصحت مد إيدك.
هنا مد إيدي.
أنا عارف. وين أنت بتعرف؟
لا ما بنمد.
ايش يا شيخ انت وكمان اذا ضربت وين بتضرب كمان هي بدك شهادة
ما بنضرب على العورة على الظهر
على ايش
على الظهر والصدر
والظهر والصدر ايش بعورة
النساء ما بنضرب
كيف؟
النساء رفقا بالقوارير ما انت عارف
ما ادري بس انت ما رفقت بالقوارير ابتداء وانما انتهاء لما قلت ما اضرب في العورة الا في الصدر والظهر
ضرب خفيف يعني بين الكتفين او كما
إذن
وقد أضرب ما يعني بالنعل أو بعصا أو شيء.
إذن في عورة ولا ما في عورة؟
في عورة.
فإياك وإياك. المسألة خطيرة يا أستاذ.
صح.
من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
طيب ماذا نصنع
شيخنا؟ اتق الله ما استطعت اكتفي بالقراءة. يا ترى لو قلنا قرأت ولم تمس ما بينجح القرآن وحده؟ اياك ان تقول لا
منجح.
اذا حسبك.
بعض الجن يكون عاتي فمارد يحتاج برد.
لا انت كرر القرآن يغنيك عن المس وعن الجس والضرب ان شاء الله. وهي من فائدتنا بحضورك. الأرض مسكونة
يعني بنحب تتوسع فيه
أكثر. بس اللي سمعته ما هو الوارد الذي سمعته الآن.
طيب اسمعنا من ألفه إلى يائه حتى نكون على بينة ما الأمر. يعني هل أول ابتداء هل أن الجن فعلا يتلبس الإنسان
ويسمع؟ لا شك في هذا.
ثانيا هل ما هي الطرائق الشرعية لمحاولة إخراج هذا الجن؟
هي الطريقة الوحيدة التي لفتنا نظر أخينا إليها وهي تلاوة القرآن.
ثم كيف يعرف أن هذا الشخص قد تلبسه جن؟
هذا والله
قضية اجتهادية بحتة قد
يعني ربما يكون لها ظواهر ويكفي منها أن يكون المريض الممسوس قد عالج نفسه مرارا وتكرارا عند الأطباء الماديين فما نجح طبهم فيه فبيصير عنده فاصبر وما صبرك إلا بالله فبيصير عنده قناعة انه لعله ممسوس يذهب الى بعض من عرف بانه يقرأ على امثال هؤلاء لكن في ظاهرة الان مريبة حقيقة وهي ان الناس بسم الله اردت ان اقول ان مس الجن للانس هذه حقيقة شرعية لا سبيل لانكارها وفي القرآن الكريم آية يشبه ربنا عز وجل فيها الذين يأكلون الربا لا يقومون تخبطه الشيطان من المس فهذه الآية تشير إلى أن الشيطان يمس الإنسان ويتلبسه بحيث يجعله ينصرف
وانصراع الإنس حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها، لأننا نراه يرتمي أرضا ويخرج الزبد من فمه وتتطور يعني مظاهر بدنه، ويعترف الطب إلى أنه لا معالجة لديه لهذه الظاهرة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قد عالج بعض الناس في زمانه بتلاوته بعض الآيات الكريمة ومخاطبته عليه السلام للشيطان الذي كان متلبسا بذاك الإنسان. ثم جرى على هذا بعض العلماء الفاضل الذين نعتقد بأنهم أبعد العلماء عن الخرافة وعن الدجل، وأن يمشي من تحتهم الزغل، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد كان مشهورا بمعالجته لأمثال هؤلاء المصابين. فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن أردت أن أقول بأن الناس اليوم دخلتهم كثير من الأوهام، بحيث أنه ما يصاب أحدهم بشيء ولو كان أمرا طبيعيا إلا بتوهم ليكون في هناك سحر، ليكون في هناك جني متلبس يحول بين المسلم أو المسلمة وما يريده. هذا كثير ما يقع، وفي الأمس القريب يعني ليلة أمس اتصلت بي امرأتان، الأولى أم ثلاث بنات، تقول في المقدمة: أريد أن أعرض مشكلتي عليك، اتفضلي. بتقول: عندي ثلاث بنات بجوها الخطاب وما بصير وفاء، ما بصير نصيب. طبعا الأم كأم متضجرة من الحالة هاي، ايه ليكون في يعني سحر، ليكون في كتابة، ليكون كذا، تسأل بقى لمعالجة من هالطريقة التي تخصص فيها بعض الناس اليوم من الكتابة أو من مخاطبة من يظن أنه متلبس بجني ونحو ذلك. الحقيقة أنني أطلت النفس معها وأفهمتها بأن هذه ظاهرة طبيعية يا بنت الحلال، وخاصة قررت أن أسألها: ثلاث بنات قديش عمك كبيرة؟ قالت 27، وصغيرة قالت 17 تقريبا. قلت: هذا الوضع وضع طبيعي، خاصة الشباب اليوم مشغولين بالدراسة وبالشغل وضايعين يعني التعجيل بالزواج بمثل هذه الدراسة التي ما أجرها بها من سلطان. خلاصة اقتنعت مني أخيرا أن الوضع طبيعي وما له علاقة بموضوع السحر والجن وإلى آخره. بعد شوية تتصل معي بنت تسألني، أظن تاني الدكتور عادل في الزرقاء، تسألني: شو رأيك في هناك شخص بيعالج بعض الناس اللي يظن أنهم مصابون بشيء من المس؟ قلت له: رأسا أنت مو بنت المرأة اللي كانت عم تحكي معي قبل دقائق؟ فوجئت طبعا، هي أنكرت. أخذت خلاصة أتكلم معها أيضا، والخلاصة أنني تعمقت معها في السؤال: ماذا يفعل هذا الرجل؟ وهون الشاهد الآن، هل يعني المرأة لما تروح لعنده بمد إيده إليها قالت بيضع يده على جبينها؟ قلت: هذا ما بيقول. قالت بعدين وقعت الجواب بأنه من فوق إيش الثوب يعني أو الغطاء وما شابه ذلك.
قلت على كل حال أنا ما أستطيع أن أجيبك بجواب سلبي أو إيجابي إلا إذا عرفت حقيقة عمل هذا الرجل. فبتعرفي ولا ما بتعرفي؟ قالت ما بعرف. قلت له أنا ما عندي جواب والسلام عليكم. الشاهد الآن في وسوسة حول الناحية مع أنها هي حقيقة، فتوسعوا فيها واستغلت هذه الوسوسة من كثير من الناس الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر واتخذوها مهنة. حتى بعض النساء يتعاطون هذه المهنة ويتعاطون مع قراءة بعض الآيات وقد لا يحسنون تلاوتها أمور في عين الدجل. ولذلك الذي ينبغي أن يكون موقف المسلم من هذه الظاهرة هو الإيمان بما سبق ذكره آنفا أن الجن قد يتلبس الإنسي، وأن معالجة هذه المشكلة إنما يكون بتلاوة القرآن فقط. فمن أصيب بشيء من هذا فعليه أن يسأل عن المشايخ الذين يتعاطون التلاوة في حدود الأحكام الشرعية ولا يتوسعون في ذلك. بعضهم يستعملوا الزيت وبعضهم يستعملوا الماء الذي ألقي على إناء مقروء مكتوب عليه بعض الآيات، وهذه مع الأسف يفتي بها بعض القدامى والمحدثين من العلماء، ولكن لا أجد لهم في ذلك سلفا.
إجابة على السؤال، لأن السؤال كان مجرد، كان يقول إذا كان ثبت بالتجربة أن الأشياء تنجح، هو بطبيعة الحال مثال جاب عن سيدنا موسى، لكن هو سؤال أطلق فيه ولم يحدد أنه ثبت عن نبي أو ثبت عن حديث.
نعم.
فهل الجواب مطلق؟
مطلق بقيد أنه ما يخالف الشرع.
يعني التجربة أن تكون قد سبق بمثلها
ما دام فقط تلاوة قرآن ما فيها جس ما فيها مس ما في مال.
غير تلاوة القرآن فرضا واحد يقرأ عليهم أشياء غير القرآن،
لا ما يجوز
وينجح مثلا،
ما يجوز،
ما يجوز تحديد بقراءة القرآن
هو بس. أو الأدعية الواردة في السنة طبعا تعويذات يعني
لبس
هذا
بالنسبة للزيت كل الزيت والدهن فيه.
نعم.
فذكرت الآن الزيت يعني دهن الزيت وصاء المرأة ورجل الزيت بالزيت
لكن هي الزيت لا يستعمل في هذه المسائل هكذا. في مسألة الجني مش من باب الدهن والزيت
بابيش أبو أنس.
نعم. الباب ايش دهن الزيت؟ لأننا نتمنى للشيخ حول الحديث ليه شيخنا إذا كان معروف سحر
في بطنه لما يأكل الزيت ويدهن به ربما يراجع هذا السحر، وهذا حاصل
وربما
في التجربة
وربما
لا يراجع، ولكن
في التجربة.
طيب بس هو عم يسأل أبو عبد الله أنه شو علاقة الزيت في موضوع معالجة الممسوس؟ لما بيراجع يعني بيطلع الجني مع المراجعة ولا إيش؟
يعني خلال تجربتي أنا لما يعني أقرأ على زيت أو أنفث على زيت الله يعين الشيخ عليك ما شاء الله أقول شيخنا يعني لما نأخذ الزيت زيت الزيتون ونقرب من الفم ونقرأ آيات الرقية ويدهن به المصروع يأخذ يصيح الجن اللي فيه ويتأذى، وهذا أمر يعني جربناه كثيرا.
طيب لو ما استعملت الزيت يعود السؤال السابق، واظن
هو جزء من العلاج يعني
اظن انه يعود الجواب السابق ولا في تقييد
ونوصح. نعم
أن أكمل الحديث معك.
بعيد شيخنا معك.
شيخ أقول بارك عليك شوي.
أقول بارك الله فيك.
وفيك.
آنفا سألنا أنه لو رفعنا يدنا عن الضرب ولو مع الرفق بالقوارير كما قلت ما تنجح تلاوة الآيات؟ قلت نعم. فنقول نفس السؤال وأظن أنه سيكون نفس الجواب. لو ما استعملنا الزيت ما تكفي الآيات القرآنية؟
والله شيخنا القرآن يكفي.
فظني كان حسنا فيك.
الله يبارك فيك.
انه سيكون الجواب نفس
القرآن يكفي طبعا.
فاذا بارك الله فيك. دعك هذا.
تتم للعلاج هذا بس يعني وليس هو علاج اساسي.
هذا كلام ينقض اخره اوله واوله اخره.
اخر كتاب النبوات يذكر تجربته مع الجن بالتفصيل. ومما قال ان صنفا من الجن لا يصلح معه الا الضرب، وان صنفا اخر لا يصلح معه الا الوعظ والزجر.
الا
الوعظ والزجر.
والزجر.
والصنف الثالث لا يصلح معه الا قراءة القرآن. وصنف رابع قد يتأذى بالاذان. فيعني يظهر من خلال يعني ما تفضلتم به ومع هذا الكلام انه بعض انواع او بعض اصناف الجن قد لا ينفع معه للضرب او مثلا الا الوعظ والزجر او وما شبه ذلك.
نعم. اولا هو ذكر القرآن في بعض الانواع والاذان، هذا ما فيه اشكال. ماشي. ناخذ قسمين اخرين، الزجر والضرب. الزجر انا لا افهم مجرد كلام غير مقرون بتلاوة القرآن، لابد ان يكون هناك شيء من ذلك. يبقى الشيء الرابع والاخير وهو الضرب. هذا يستعمله كثيرون في الواقع، لكن انا لا اعتقد لانه ما عندي سند. ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفا، لأنه ليس كل تجربة ناجحة تدل على شرعية هذه الوسيلة. وإلا فتح لنا هذا بابا واسعا من الدجل والبدعة والخرافة، بل ومن الشرك أيضا. الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين ويتضرعون عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يقولون جربنا مرارا وتكرارا حتى انه سطر في الكتب كما اظنك تذكر معي قبر معروف الترياق المجرب. هذا امر مسجل تاريخيا والان مهضوم عند الناس عمليا ومعترف به، لكن انا لا اعتقد لانه ما عندي سند. ولا يكفيني هنا التجربة كما قلنا آنفا، لانه ليس كل تجربة ناجحة تدل على شرعية هذه الوسيلة. والا فتح لنا هذا بابا واسعا من الدجل والبدعة والخرافة، بل ومن الشرك أيضا. الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين ويتضرعون عند قبورهم ويطلبون منهم قضاء حوائجهم، يقولون جربنا مرارا وتكرارا حتى انه سطر في الكتب كما اظنك تذكر معي قبر معروف الترياق المجرب. هذا امر مسجل تاريخيا والان مهضوم عند الناس عمليا ومعترف به. فيقول قائلهم يا اخي نحن جربنا وشفنا البركة والفائدة والى اخره.
أنا أقول نجاح التجربة لا يكفي للدلالة على شرعيتها، لابد أن يكون هناك دليل يؤيد الشرعية وإلا فلا.
تفضل.
التوسل أمر يعني عبادة محضة تحتاج لدليل.
نعم.
بينما تداوي أخذت فيها المشروعية والجواز، مدام هذا للمشروعية والجواز والأصل فيه عدم التقييد، يعني ما أدري يعني ما جوابكم على هذا، على هذا التقرير. هذا الكلام أراه صحيحا فيما لو كان الأمر متعلقا بمعالجة أمور لا تتعلق بالغيب، لا تتعلق بما يقال اليوم بما وراء المادة وهم الجن من هذا القبيل، فما أرى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة. احفظ سؤالك نشوف أخونا.
ابن باز ينقل عقيد،
يعني ما أدري يعني ما جوابكم على هذا، على هذا التقرير. هذا الكلام أراه صحيحا فيما لو كان الأمر متعلقا بمعالجة أمور لا تتعلق بالغيب، لا تتعلق بما يقال اليوم بما وراء المادة وهم الجن من هذا القبيل، فما أرى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة. احفظ سؤالك نشوف أخونا.
ابن باز ينقل عن أبي داود في سننه في كتاب الطب أن النبي عليه الصلاة والسلام نفث على ماء، هل صح عندكم هذا؟
لا، إسناده ضعيف لا يصح.
طيب عمر الشيخ عمر الأشقر ذكر في كتابه أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج طفلا أو رجلا وضربه وخرج من فمه قط أسود، قال اخرج عدو الله نعبد الله، في حديث في كتابه عالم الجن والشياطين.
تحسن إلي إذا رجعت إلى دارك أن تعطيني مصدر هذا الحديث حتى.
كأنه في المسند شيخنا.
مش مهم، في المسند ست مجلدات
ما شاء الله،
يعني من حالك على غائفة ما أنصدق راجع لك ست مجلدات هيقول ماذا من حديث فلان الصحابي أو في جزء. لا نحن ما نرى، نحن جماعة سلفيين لا نناقش الفرضيات، لكني أقول لك إذا صح عندك فأعمل به، أما إذا لم يصح عندك فلا يجوز أن تعمل به إلا بعد أن يصح،
لأنه الشيخ عمر الأشقر حسنه أو صححه.
هو صححه أو حسنه؟
نعم. هذا الذي يحدث المهم، فأنا عملت به.
هاي لعلك تكون معذورا.
شيخنا أيضا ذكرتم حديث في رياض الصالحين،
بس أنا إلي دين عندك. ها
طيب ماشي،
ما تنسى.
مستعد
شو
أتصل بك مشان الحديث.
جزاك الله خير.
الله يبارك. ذكرتم حديث لأبي هريرة أنه كان يسقط مغشيا عليه بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة، يعني في الروضة، فيجيء الآتي ويضع رجله على صفحة عنقه يقول يظن بي الجنون، ويعنون بالجنون المس، وما بي الجنون إنما بي الجوع. فهذا الحديث يا شيخنا فإن عندهم كانت عادة أنهم يضع الرجل رجله على رقبة المصروع، لا قال يضع رجله على صفحة عنقه يظن أن بي الجنون، والجنون يعني المس، وما بي الجنون إنما بي الجوع.
واظن انت ما تعمل بهذا.
الله احيانا نعمل يا شيخ.
بده فقوة يا شيخ.
والله يا شيخنا بعضهم يعني لما يقع تحت الضرب
طيب هلا الوضع انت فسرته ان شاء الله بالضرب؟
هذا اشد من الضرب شيخنا، لما يقع عليه رجله
حتى عن الجواب.
لا انا الضرب اخذته من حديث ذاك، اما هذا فكرت بالخلق يعني اغلق وما انا عندي شريط حي يعني اذا تريدون مسجل بعد اذا شيخنا
تفضل.
الحركات اللي يعملها المصروع يفعل هكذا
عينيه تصير فوق وتشخص يشخص بصره ويتشنج.
بخرج زبد احيانا احيانا بخرج دم. نعم بعدين نعم
ساعة يعني
مركوب يعني راكب جني في الحالة قد ينطق الجني على لسانه ويخرج احيانا له شخير مثل البقرة المربوحة.
شخير من
الجني ليش ما يكون
من الرجل نفسه
لأنه مصاب في كهرباء؟ هذا تفسيركم الطبي عادة، ما احنا تفسيرنا الشرعي.
فالإنسان المصاب بهذه اللي وصفه هي حالة تسمى حالة الصرع الحالة مرتبطة في غالب الأحيان بشحنات كهربائية. الكهرباء هاي غير طبيعية في الدماغ، زائد وجود في بعض الأحيان ورم أو كيس في الدماغ تعطي نفس الأعراض. إذا سمحت أكملها بس للشيخ نشوف شو وجهة النظر. فسيدي ما وصف العرف الطبي عندما يفحص المريض يجد الطبيب المعالج أن هناك كهرباء زيادة في الدماغ أو ورم أو كيس في الدماغ، فيطلب من الجراح إزالة الورم أو الكيس، الحالة تذهب، أو يعطيه علاج حبوب بدون رقية فالحالة تعالج. فإذا الوصف هنا اللي وصف أن الجني هو الذي يصنع هذه الحركات، الجني هو الذي يخرج هذه الأصوات. أنا طبيا بفسر خروج الأصوات هي عبارة عن تشنجات شديدة جدا في مسرق تنفس والحبل الصوتي، فصير يخرج شخير لأنه فيه انقباضات في العضلات، والانقباضات العضلات اللي وصفها الأخ الكريم الزبد وعض اللسان وتشنجات العضلات الخارجية الغير إرادية والإرادية، هذه كلها شيخي ممكن سيطر عليها بالعلاج. فإذا هل يا ترى هناك في نوع مختلف عما معروف لدى الناس الصرع المرتبط بالجني وما معروف لدى الأطباء الصرع الذي هو مرتبط بالأحالات المرضية اللي ذكرنا آنفا أسبابها التي إذا عولج ذهب المرض؟
أولا أنا أقول بدنا نسمع، شكرا، بدنا نسمع الرد من صاحب العلاقة والتجربة أبو أنس.
شيخنا انا ما عندي مانع اي واحد من الاخوه يروح يحضر احد الجلسات يشوف بعينه، ومن الاخوه الاطباء انا شاهدت حاله كانت امراه مصابه كنا نقرا عليها القران فالجن طار بها واراد ان يحملها ويطير بها من الباب، وكنا ستة حتى قدرنا نثبتها على الأرض. ممسوسي كان في غيبوبة
طارت يعني ليش ما يكون العضلات الشديدة جدا
طار يعني طارت وكان الجن اللي فيها صحة فوق يرميها. اقول لك هذا شيء
احنا خلينا
هذا لا تجيب
على سؤالي
انت وردت حادثه حصلت معك. لو انا بسال سؤال شو رايك اللي مصابه بنفس الاعراض
اذا كان عندك كيس في الدماغ بعد التصوير الطبقي فاجد جراح واجرى لها علنية فطابت شو فيها؟ شو رايك؟
احنا ملناش علاقة بالصرع الطبي
مشابه لما ذكرت اذا اعطيته علاج ممكن السيطرة عليه.
انا جاءتني امرأة من 35 سنة وهي تتردد على الاطباء وعملت طبقيات وعملت
يا ابو اناس.
نعم.
انا بلاقي حل بينك وبين الدكتور، كل ما اجيت وحدي لعندك حول لعندها خليه هو يعالجها بالطريقة الطبية المادية، لما هو بأجهد تتولى انت الامر.
احنا اكثر من حالي احيل على اطباء نفسانيين، اكثر من حالي تأتيني فاكتشف انها ليست جن وانما اعصاب وامراض نفسية فاحيل على اطباء نفسانيين.
هذا ما بيجينا بالحالة اللي بتيجي لعندك من غير النوع والتي لا يفيد فيها معالج الطبيب العادي حول على دكتورنا، لما هو بأجهد بآمن. صح؟
آه صح.
نعم؟
وإذا يعدل عليك
بشيء هذا بيزداد الإيمان، بيزداد الإيمان.
نعم. من الحالات اللي يعني عولجت بفضل الله بالقرآن كان يطلع من بطن الزفت مثل الزفت جلكم الله، يعني العمل كان يطلع واشوفه.
هذا انا بقول اللي بيتخذها الدكتور حجي عليك.
ليش؟
لانه هي امراض ماديه
شيخنا، العمل بيعلق بالبطن سحر بكون ولا عذرة ولا دماغ حمار، ما اشياء ملخبطة متأثر في جسمه وفي عقله. طبعا
على كل حال
جاءت في طفلة صغيرة عمرها 6 سنوات هذه بالبحرين، نظر إليها من دورتي فأصابها بالعين، من دورتي من الهنادق، فكان يخرج من بطنها صوت يشبه البقرة وهي احتاج ثلاثة يعني كل مرة. فقرأت عليها الرقية وكسرت الدماء من الفتحة عليها مرعت.
طيب الثاني شو اوصاف الدكتور؟
الثاني هو يكون طبيعي جدا فجأة ينقلب الى انسان اخر، هذا نسميه انفصام الشخصية طبيا، فبدأ يكون تصرفاته هيجان شديد جدا ويضرب وكسر اللي حواليه يسب ويشتم.
هذا علاجه عندي انا
ان شاء الله. ان شاء الله
في عندك علاج؟
اذا
كان
مع انفصام الشخصية
نعم
عندي علاج، اذا كان راح وجد
كيف بتفرق بين انا بحثه وشخصيه انفصام وشخصيه عموما شو الفرق العام
بينهم؟ الاعراض اولا يسمع مس الالم يتنقل فيه، مرة الخفيف
فان هذا علاجه عندي في تجربة
وقعت هناك في دمشق. هذا علاجه الصيام الطبي، صيام 40 يوما على الماء فقط. هذا طبعا لا يؤمن الطب المعاصر اليوم بهذا العلاج كنظام طبي، أكثرهم لا يؤمنون به، بعضهم آمنوا به. التجربة وقعت لأحد معارفنا هناك في دمشق، والذي كان له فضل التبرع بمقر لإلقاء دروس هناك، كان بنى بنيانا فجعل الطابق الأرضي وقفا مؤقتا لإلقاء دروسه في هذا المكان، ولم يرفع البنيان إلا الأعمدة فقط. هذا الرجل أصيب بنحو ما ذكرت تماما، كان يكون بين أهلي وهو حديث عذب ومجوح ودعوب ومن أحسن ما يكون، طفرة تراه تحول إلى مجنون، فلا يدع شيئا حوله إلا ويكسره، يخرج عن طوره تماما. تعالج في مستشفى ابن نفيس عندنا خارج دمشق قريبا منها، ثم ذهب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وتعالج هناك بالصدمات الكهربائية، فما أفاد شيئا. بعد تجربتي التي أحدثتها في دمشق بل في سوريا بناء على اقتناعي من قراءتي لكتاب اسمه التطبيب الصوم لأحد النمساويين، ألفه طبعا باللغة الأجنبية ثم ترجمها إلى اللغة العربية قسيس ماروني، لما قرأت هذا الكتاب اقتنعت بتجاربه التي حكاها، وكنت أنا لا أشكو شيئا مزعجا كثيرا، ولكن لا يخلو عن كونه مرضا. كنت أشكو من وضع غير طبيعي هنا في صدري ثم في بطني، لي طبيب كما يقال اليوم طبيب العائلة خارج دمشق في قرية دومة تبعد عن دمشق في نحو 15 كيلومتر، فكنت أتردد عليه. عندي دراجة نارية يومئذ قبل أن أستعمل سيارة أو تيسر لي السيارة، كنت أركب أقطع المسافة ذهابا وإيابا يعالجني، فيعطيني كما تعلم روشيتا مطبقها أسبوع، وكل راجعني راجعه كان يقول لي في معك هنا مراكز للقلب فيها ضعف، كان يقول هو أسمع صوت غير طبيعي، في 3 مراكز فيها يعني شيء من المرض. لما استعمل العلاج ارجع اليه وقل لي ها شفي مركز باقي 2، يجدد لي الرشيطة مرة ثانية، ثم كما تعلم من اكثر المرضى وانا منهم يومئذ اكل وامل، خاصة انه هو بعيد عن البلد، اترك المعالج تروح سنة سنتين يعود الشكوى نفسها. لما قرأت الكتاب اقتنعت تماما انه هذا العلاج يعالج كثيرا من الامراض التي استعصت على الاطباء، ويذكر حوادث عديدة جدا. صمت وفي عندي الحمد لله يعني كما قال تعالى وإذا عزمت فتوكل على الله، خلاص بدي صوم 40 يوم لا يدخل جو في شيء إطلاقا حسب وصف الكتاب إلا الماء الصافي، ومع ذلك كنت نشيطا، وكان من عادتي كل شهر أسافر من دمشق طبعا بالسيارات بالباصات الكبيرة إلى حلب وإلى اللاذقية وبينهما
إدلب في سبيل الدعوة الحمد لله. فما غيرت عادتي، يمكن في اليوم 22 أو 23 سافرت على الباص من دمشق إلى حمص، هناك كراج بينزل وبركب زبائن جدد حتى يوصل إلى حلب. أنزل بعض الركاب وقال بعد نصف ساعة ننتقل نسافر نتابع الطريق فلا يتأخر أحد. هالنصف ساعة نزلت من الباص، سبحان الله لأول مرة امتحن بعد الإمساك عن كل ملذات الطعام والشراب. حوالي الكراج مآلي الفلافل والكبدة ونحو ذلك، يعني فوجئت بدخول الرائحة في أنفي أكاد أنفجر والله أكبر. أما لما كنت في الدار كانت حياتي طبيعية جدا. فعللت نفسي بالجزرة مراوحة ذهابا وإيابا، بس أشبع بإيش؟ الرواية. قضيت نصف ساعة بصورة عجيبة جدا من مجاهدة النفس ومشينا. وألقيت محاضراتي ودروسي يومين ثلاثة هناك في حلب، ثم يممت شطر إدلب. هناك يوجد شباب مثقف جدا كانوا يدرسون في الجامعة السورية في دمشق، منهم من كانوا يدرسون الطب، شافوني متغير ولا كتغير أبو يحيى. كل يوم كنت نزل من وزني نصف كيلو، بهالعشرين يوم نزلت نحو 10 بل وأكثر. شافوني متغير خير إن شاء الله. ذكرت لهم ما أنا في صددي من التطبق بالجوع، وهذا هو التعبير الصحيح، ليس بالصيام، لأني متى شئت أن أشرب أشرب، وأنني مصمم ومستمر لنفذ الراشدة الطبية في هذا الكتاب 40 يوما. قالوا إياك خير. قال أطبانا بيقولوا لا يمكن الإنسان أن يصبر عن الطعام والشراب أكثر من 30 يوما. نعم
الكتب الطبية 72 أو 3 أشهر.
لا بالنسبة للكتاب تبع 40 يوما. أما هذول الشباب قالوا لي بس 30 يوما. المهم والله أنا شاعر بأنه طاقتي طبيعية جدا وما تغير مني شيء سوى الشهوة هذه، وأنا ماضي إن شاء الله. حذروني وما باليت بهم، لأنه أبني مؤلف الكتاب وعامل تجارب بالعشرات إن لم نقل المئات، ومن شاعر بشيء يزعجني. كما يقولون بلا طول شير كملت المشوار 40 يوما، ما دخل جوفي إلا قليل من الطعام. الشاهد مهول، لكن تمام القصة في 41 رجعت لطبيب العائلة في دوما، ركبت الدراجة النارية. مقول ما دخل جو في أي شيء، أي شيء إلا ولا شراب ولا شراب ولا شاي ولا أي شيء إلا الماء الصافي. هذا
40 يوم
هذا بس. نحن عم نخيها الآن كان تجربة الشخص هذا، وأنا أعتقد أنها ستكون ناجحة إن شاء الله. رحت عند الطبيب طبيب العائلة، 40 يوم يعني نازل 20 كيلو، تأتي متغير خير إن شاء الله. قلت له تصدق أفحص لأول مرة، بيقول كل الأماكن مرابط القلب ما في شيء إطلاقا. التنبؤات اللي كنت أشكو منها قال لي أحسن بكثير، بس قال لي أحسن بكثير بس باقي بقايا. وفعلا أنا كنت أشعر بالرغم من هذا أنه فيه لا يزال أشياء. الشيء اللي بريد أنا أذكر فيه الإخوان كعلاج ملموس فائدته، 40 يوم ما دخل جوفي طعام ولا شراب
إلا قطرات من ماء، لأننا كلنا نعلم بالتجربة أن الإنسان كل ما ازداد طعاما ازداد شرابا، والعكس بالعكس تماما، ما بيأكل ما في حاجة لشرب من الماء، ولذلك كان شرابي من الماء قليل جدا. مع ذلك لما أخرج يطلع هناك فضلات. هون الشاهد، مؤلف الكتاب يفلسف الموضوع ويعلله بأنه كثير من الأمراض التي يصاب بها الناس سببها تراكم فضلات الطعام على جدران الأمعاء والمعدة ونحو ذلك، فحينما يجوع نفسه ويقتصر على الماء بتصير الجدران ايش؟
تنضف،
فبترجع الامعاء طبيعية جدا. لما بيرجع للطعام بصير الطعام بيودع الغذاء النافع وبيتركب منه الدم وبيأخذ مجراه طبيعي ولا اخري. فانا فعلا كنت شوف فضلات، كل ما تأخر الزمن كل ما قلت، فاتساءل من اين هذه الفضلات يا جماعة ولا ما عم اكل اشرب؟ هي الجواب في الكتاب، الرواسب اللي ترسبت مع الايام عم تتحلل وعم تخرج. هذا هو سبب كون هذا التجويع علاج ناجع وناصح. المهم بعد شهرين اظن او ثلاثة ايضا التلبكات ما عاد شعر فيها اطلاقا. شاهد يأتي، كل ما واحد شكالي قضية قل له يا اخي جرب حالك بالصيام. صاحب الدار اللي كنا نلقي فيها الدرس يسرى كما ذكرت لكم، جالس بين اهله تجي النوبة هذه ويخسر كل شيء في المحل، وتعالج في مستشفى بالنفيس وجامعة امريكية ودون فائدة. قلت له يا ابو سليمان، هو اسمه يا ابو سليمان، جربت كل شيء، شو بيمنعك تجرب حالك وتجوع حالك؟ قال لي والله ما في عندي مانع. صار 6 ايام ما قدر يصبر صبر الالباني، كمل 40 يوم، لكن اللي شجعه انه يفطر وجد في فائدة، وجد في فائدة. صام 6 ايام اعاد الكرة، كل مرة يتشجع ويصوم اكثر واكثر. وهذا وش الضيف؟ رجل شوفي اخر صوم صامه اظن بلغ نحو 32 يوم، وما شاف الصرع هذا اطلاقا. الشاهد مول، الشاهد يأتي، هذا الشاهد كويس جدا وهو المناسب لحالة الرجل الذي انت اشرت اليه. هذا نكتي صاحبنا. يوم الايام بيزور صديق له يشكو من مرض امه، حيث اصبحت طريحة الفراش وليس هناك من يعالجها الا ابنتان لها وهما ممرضتان في مستشفى شو كانوا يسموه تبع الجامعة اللي صار المستشفى الوطني. اي نعم، ممرضتان ملتا معالجتهما لمين؟ الامم. والام طريحة فراش صار لها اسابيع شهور، والله ما عاد اذكر التفاصيل. شو بيقول صاحبنا؟ صوموها صوموها. الصديق اللي هو ابن العجوز خوش نصومها، راح تموتي من قلة الطعام والشراب والبروك والاخره. بيقول له حاجبة انتم ماكم ستين يعني تموتوا تخلصوا منها بتقول ايه بتموت؟
اخي الكريم، نتابع الحوار في الشريط التالي ان شاء الله تعالى، ولا تنسونا بصالح دعائكم. مع تحياتي اخوانكم في تسجيلات الاثار الاسلامية بكفر الشيخ، وإلى اللقاء في الإصدار القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنتوا بالكم ستين يعني تموت وتخلصوا منها بتقول إن بتموت؟ جيبوا لها طاولة، حطوا لها إبريق وكاسة
قال بتصيح وبتعيط، خليها تصيح وتعيط، شو بيهمك انت؟ ما رح تموت.